الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. والكم المنفصل وهو العدد موجود في الخارج بالضرورة. ذكرنا في البحث السابق أن الكم ينقسم إلى قسمين، الكم المتصل والكم المنفصل. وقسمنا الكم المتصل إلى قسمين آخرين، الكم المتصل القار والمتصل غير القار. وأيضا قسمنا القار إلى ثلاثة أقسام، الجسم التعليمي والسطح والخط. بناء على هذا بينا إجمالا تقسيمات الكم حسب اصطلاح الحكماء، وبقي الكلام في أن هذه الأقسام للكم أعم من الكم المتصل والمنفصل، هل لها وجود في الخارج أو أنها اعتبارات عقلية أو أنها موجودة فقط في الذهن بتعبير آخر. بناء على هذا السيد العلامة رحمة الله عليه يجيب عن هذا السؤال بقسم، بكل قسم قسم من أقسام الكم على حدة. أما كم المنفصل وهو الذي كان العدد، وقلنا أنه مقصودنا من الكم المنفصل هو الكم الذي فيها الأجزاء بالفعل وفيها القسمة بالفعل كالعدد، لأن العدد مركب من أجزاء أو من وحدات موجودة بالفعل، كعدد الاثنين المركب من واحدين، أو عدد الثلاثة من ثلاث وحدات، عدد الأربعة من أربعة، وهكذا. بناء على هذا نقول الكم المنفصل هل هو موجود في الخارج أم لا؟ في الجواب عن هذا السؤال نقول نعم، موجود في الخارج بالضرورة. لماذا بالضرورة؟ لأن الموجودات الخارجية والأشياء الخارجية توصف بالعدد. لو كان العدد وصفا ذهنيا فقط ما كانت الأشياء الخارجية توصف بالأعدام. ولهذا نقول كتاب واحد، هذا كتابان، هذا ثلاث كتب، هذه أربع كتب، هذه خمس كتب. عندما نجعل العدد والكم المنفصل وصفا للأشياء الخارجية، الوصف يتبع الموصوف، فالأوصاف أي الأعداد تكون موجودة في الخارج بتبع موجود المعدات والأشياء التي تعد بالعدد والكم المنفصل. بناء على هذا سيد العلامة لا يقيم برهانا خاصا على إثبات الكم المنفصل في الخارج، يقول والكم المنفصل وهو العدد موجود في الخارج بالضرورة، لأن العدد وصف يقع وصفا للأشياء الخارجية، وما يقع وصفا للأشياء الخارجية لابد أن يكون أمرا خارجيا. ولهذا نجيب عن هذا السؤال نقول والكم المنفصل وهو العدد موجود في الخارج بالضرورة، لأن الأشياء الخارجية كالأرض والتراب والشجر والإنسان وغير ذلك موصوفة في الخارج بالأعداد، والموصوف بالخارج أو بالعدد إذا كان خارجيا يلازمه كون الوصف أيضا خارجيا وهو العدد. ولهذا يعبر عن سيد العلامة بالضرورة، لأنه نرى بالضرورة والوجدان أن الأشياء في الخارج توصف بالعدد. هذا دليلنا على وجود الكم المنفصل. وأما الكم المتصل، ذكرنا سابقا أن الكم المتصل ينقسم إلى قسمين، القار وغير القار. وقلنا أن المقصود من القار هو الكم الذي أجزاؤه مجتمعة في وجودها وكلها موجودة في ظرف واحد، والمقصودنا من غير القار هو الكم الذي لا توجد أجزاؤها مجموعا، وإنما يوجد البعض وينعدم ويوجد بعض آخر. وعبرنا عنه بالزمان، فإن مصداق الكم المتصل غير الغار فقط الزمان،
ولا يوجد لغير الزمان غير الزماني مصداقا آخر للكم المتصل الغير القائم. خب الزمان موجود في الخارج يا أمر موهوم؟ هذا بحث بين الفلاسفة من القديم. في البداية ذكرنا ويأتي إن شاء الله في مرحلة القوة والفعل نقول أن الزمان من الأمور الخارجية. لماذا؟ لأن الزمان مقدار الحركة والحركة أمر خارجي. إذن الزمان كم متصل موجود في الخارج يعبر عن بالكم المتصل غير القائم. إضافة إلى هذا المطلب، أدلة التي تقام على إثبات الزمان وتقام على إبطال نظرية أن الزمان حقيقته أمر وهمي، هذا بحثه يأتي مفصلا في مرحلة القوة والفعل. والكم المتصل طير الغار وهو الزمان سيأتي إثبات وجوده في مباحث القوة والفعل، وسنقول هناك أن الزمان حقيقته مقدار الحركة الموجودة في الخارج ومقدار الحركة تبعا للحركة الموجودة في الخارج أمر خارجي. هذا إثبات الكم المتصل غير القائم. وأما الكم المتصل القائم، قلنا أن الكم المتصل القائم ينقسم إلى ثلاث أقسام: الجسم التعليمي والسطح والخط. أما الجسم التعليمي والسطح فهما موجودان أيضا بالضرورة. لماذا؟ لأن هناك أجسام طبيعية موجودة في الخارج متعينة، يعني متعينة في امتداداتها الثلاث، مثل هذا الكتاب الذي متعين في الطول والعرض والعمق. وأيضا هناك أجسام متعينة وطبيعية في الخارج ولكنها متناهية الحدود، والمقصود من تناهي حدودها يعني لها سطح، لأنه ذكرنا سابقا أن السطح هو انتهاء الجسم التعليمي في طرفين، في طرف الطول والعرض. إذن نجد بالضرورة أن هناك أجساما متقاطعة متعينة ومتناهية، تعينها دليل على وجود الجسم التعليمي لأن الجسم الطبيعي مبهم وغير متعين، وتناهيها في الحدود دليل على وجود الساطع. وأما الكم المتصل القار فالجسم التعليمي والسطح موجودان في الخارج لأن هناك أجساما طبيعية منفصلا بعضها من بعض، يعني متقاطعة بينها فواصل. الآن هذا الكتاب منفصل عن هذا الجدار، هذا الجدار منفصل عن الكتاب. خب هذا الانفصال يدل على أن هذا الجسم مع هذا الجسم كل واحد منهما متعين في امتداداته الثلاث، هذا الدليل على وجود الجسم التعليمي. وأيضا هذه الامتدادات متناهية وحد الجسم التعليمي هو السطح، إذن هذه الامتدادات ذات سطوحين من بعض متعينة في الامتدادات الثلاث متناهية في الامتدادات الثلاث، ولازم تعينها الجسم التعليمي الذي يقابل الجسم الطبيعي، ولازم تناهيها الصاط لأن الحدود إذا كانت متناهية الحد العدمي للامتدادات الثلاث يعبر عنه بالصاط كما ذكرنا سابقا. بقي القسم الثالث وهو الخط، هل هو موجود أم لا؟ قلنا سابقا أن المقصود من الخط الفلسفي هو نهاية السطح، وهو أيضا حد عدمي كما مثلنا، قلنا أن الماهية حد عدمي للموجودات، الخط حد عدمي للسطوح، والسطوح حد عدمي للأجسام التعليمية. هل أن الخط موجود أم لا؟ سيد العلامة يعلق إثبات وجوده على أصل موضوعي. إذا قلنا في علم الطبيعة وفي علم الفيزياء ثبتت أن هناك أجسام لها سطوح متقاطعة مثل المكعب والمخروط والمقعر والمحدب وغير ذلك، نقول هناك خطوط في الخارج، يعني نهايات وحدود عدمية للسطوح. وأما الخط فهو موجود في الخارج إن ثبتت أجسام لها سطوح متقاطعة، إن ثبتت في أين؟ في علم الطبيعة والفيزياء، نأخذها كأصل موضوعي، كالمكعب والمخروط والهرم ونحوها. لا يعني العقل ينتزع هذا الحد، مقصودنا من الخارج يعني أنه اتصافه في الخارج وعروضه في الذهن بهذا المعنى، يعني المعقولات الثانية الفلسفية مثل الماهية التي نقول أنها حد عدمي للوجود. يعني إذا وجدت في لا منظرية، لا إذا ثبتت هذه الأجسام في علم الطبيعة وعلم الفيزياء بالتجربة، لأن علم الطبيعة والفيزياء قانونها قانون التجربة بعد ليس قانون التعقل والتخيل. إيه ثبتت؟ خب كيف تثبت؟ لا كيف لا لا شوف سيدنا كيف هذه الأجسام كيف تثبت في الخارج؟ تثبت بعلم الفيزياء والطبيعة بالتجربة. هذه الأجسام إثباتها في الخارج على عاتق علم الفيزياء وعلم الطبيعة، لأن إثباتها ليس إثباتا تعقليا، إثباتها إثبات تجربي، وإثبات التجربة هو ميزان علم الفيزياء والطبيعة. لا لا إن ثبتت أجسام لها سطوح متقاطعة يعني أن إثباتها مفروضا، وإنما إذا ثبتت في علم الطبيعة والفيزياء أنها ثابتة فنقول أنها هذه الخط موجود في الخارج، لأن كلامنا في إثبات الخط، وأما الخط فهو موجود في الخارج إن ثبتت أجسام لها سطوح متقاطعة كالمكعب والمخروط والهرم ونحوها. لأن هناك نظرية ثانية، نظرية أرسطو، أنه يرى أن الأجسام كلها واحدة ولا توجد بينها خطوط متقاطعة. هذا فلهذا سيد العلامة بيشير إلى هذا المطلب في قبال نظرية أرسطو الذي كانت نظرية قديمة في علم الطبيعة والفيزياء، كان يعتقد أن هذه الخطوط التي نحن نفرضها هذه الخطوط كلها بالوهم والخيال، وإلا الأجسام كلها جسم واحد لا يوجد بينها خطوط متقاطعة. فلهذا سيد العلامة يقول إذا أثبتنا في علم الفيزياء والطبيعة حسب هذا العصر أن هناك خطوط متقاطعة وأن هناك الأجسام منفصلة ومتقاطعة، نعم نقول بثبوت الخط باعتبار أن الخط نهاية السطح وحدودا عدمية للسطور. ثم إن كل مرتبة من مراتب العدد غير المتناهية نوع خاص منه. إلى هنا أثبتنا جميع أقسام الكم المنفصل، جميع أقسام الكم أعم من المنفصل والمتصل. بعد هذا سيد العلامة يشير إلى بعض أحكام الكم، من جملة تلك الأحكام يشير إلى أنه كم المنفصل وهو الذي عدد، ما هي النسبة بين مراتب العدد؟ قيل أنه النسبة بين مراتب العدد نسبة الأفراد إلى نوع واحد. العدد هو نوع من أنواع الكم الذي يعبر عنه بالكم المنفصل، أفراده كثيرة، الواحد والاثنين والثلاث والأربع إلى ملايين أعداد. في قبال هذا الرأي هو قول المحقق عند بعض الحكماء أنه كل عدد نوع من أنواع الكم المنفصل، لا أن الأعداد أفراد ومصاديق للكم المنفصل، والكم المنفصل هو نوع من الكم. نعم الكم المنفصل نوع من الكم ولكن نوعيته إضافية، وتحته حسب الأعداد أنواع كثيرة. إذن الكم المنفصل بمنزلة الجنس وتحته أنواع كثيرة، كل عدد نوع من الكم المنفصل، عدد الاثنين نوع، عدد الثلاث نوع، عدد الأربع نوع، وهكذا. خب ما الدليل على هذه الدعوة ونجعل جميع مراتب العدد كلها أنواع تحت الجنس العام وهو الكم المنفصل، ونفرض الكم المنفصل نوعا إضافيا بالنسبة إلى الكم بما هو كم؟ ما الدليل على ذلك؟ ذكروا هذا البرهان، قالوا أن كل مرتبة من مراتب العدد يعني عدد الاثنين مثلا، عدد الثلاث، عدد الأربع، الخمس، كل مرتبة ذات خواص عددية غير مشتركة مع مرتبة أخرى. مثلا من جملة الخواص أنه العدد قابل للانقسام بالفعل، يعني أنه فيها صم انقسام، هذا التعبير مسامحي، كل عدد فيها انقسام بالفعل. نرى أن انقسام كل مرتبة من مراتب العدد يخالف انقسام المرتبة الأخرى. كيف؟ مثلا عدد الاثنين منقسم إلى كم واحد؟ إلى واحدين. عدد الثلاث منقسم إلى كم واحد؟ إلى ثلاث وحدات. إذن انقسام الثلاثة شيء وانقسام الاثنين شيء آخر. عدد الخمسة منقسم إلى كم وحدات؟ خمس وحدات. ولكن عدد الستة إلى ست وحدات. لا توجد اشتراك في الخواص، وإنما الآثار وخواص كل مرتبة تختص بتلك المرتبة. ولهذا قالوا أن هذه المراتب أنواع، مثل الخواص التي تختص بالإنسان وليست موجودة في الفرس، والخواص الموجودة في الفرس وليست موجودة في الإنسان. وهذا دليل على أن النسبة بين الإنسان والفرس نسبة نوعية، لا نسبة الفردين لنوع واحد وهو الحيوان. ثم إن كل مرتبة من مراتب العدد غير المتناهية، هذا مسلم أن العدد موجود غير متناهي، ولكن المهم ليس كلامنا في كونها متناهية أم لا، كلامنا في حقيقتها. نوع خاص من العدد مباين لسائر المراتب، لماذا؟ البرهان عليه لاختصاصها، أي اختصاص كل مرتبة بخواص عددية لا تتعدى تلك المرتبة إلى غيرها، وإنما تختص بتلك المرتبة. أشرنا إلى خاصية الانقسام الفعلي، قلنا انقسام كل مرتبة من مراتب العدد يختلف عن سائر المراتب، والزمان نوع واحد، هذا حكم آخر يرتبط بالكم المتصل. أما الكم المتصل الغير القار وهو الزمان، هل هو ذات أنواع؟ مثلا تارة الزمان يراد منه اليوم، تارة الأسبوع، تارة الشهر، تارة السنة، تارة الشهور، وتارة الساعات، تارة الثواني الدقائق، وهكذا تارة الليل النهار. فإن هذه أنواع للزمان، أو أن الزمان هو نوع واحد، هذه أفراد للزمان. سيد العلامة يريد أن يبين قاعدة كلية في مراتب العدد، أو في أفراد الزمان، أو في أفراد الجسم التعليمي أو الصاط أو الخط. القاعدة الكلية لتبين لنا أن تحت هذا الكم يوجد أفراد أو يوجد أنواع. القاعدة الكلية هذه أنه إذا وجد في تلك الأفراد أو في تلك الأنواع التي تحت قسم من أقسام الكم، سواء كان المتصل أو المنفصل، إذا وجد هناك عاد مشترك بين الأفراد، نقول أن هذه الأفراد أفراد وتحت نوع واحد. وإذا لم يوجد عاد مشترك، نقول هذه متباينات وأنواع. هذه قاعدة كلية، نأتي ونطبق هذه القاعدة على الزمان. الزمان نوع من أنواع الكم المتصل ونوعيته إضافية. خب، هذا الزمان تحته أقسام من الزمان، تارة يوم، تارة أسبوع، تارة شهر، عام وغير ذلك. نجد أن هذه الأفراد للزمان كلها مشتركة في العاد الذي يعد الزمان ويقسم الزمان ويجعل له حصص، هو اليوم، أو نفرض الساعة. خب، هذه الساعة أو اليوم هو العد المشترك. هذا اليوم إذا صار سبعة يقال أسبوع، إذا هذا اليوم تكرر 30 مرة يقال شهر، هذا اليوم إذا صار تكراره بمقدار 365 يوم مثلا يقال عام. إذن الميزان في عد هذا الزمان هو شنو؟ اليوم. فهذا العاد مشترك بين جميع الأفراد، بين السبوع والشهر والعام وغير ذلك. إذن نقول الزمان هو نوع واحد وتحته أفراد كثيرة. أما مثلا لا يوجد عاد بين الأجسام التعليمية، أجسام التعليمية الكرة والمخروط والمكعب والمدعب والمعقر وغير ذلك. خب هذه الأجسام كل جسم إذا أردنا أن نقسمه نقسمه حسب التقسيم الوهمي، نجعل في وسطه نقطة أو نجعل في وسطه خطا كما ذكرنا سابقا ونقسمه إلى قسمين أو ثلاث أجزاء، هل يوجد هناك عاد مشترك بين هذه؟ لا، فإن كل واحد من هذه الأجسام يفرض له عاد يختص به، ليس هناك عاد مشترك في جميع هذه الأجسام وموجود في جميع هذه الأجسام بحيث يعد جزءا لهذه الأجسام. الجسم المكعب منفصل عن جسم المستطيل مثلا أو المخروط مثلا، لا علاقة بينهما أصلا. هذا يفرض له عاد ومقسم، وذاك يفرض له عاد ومقسم آخر. وهكذا في السطوح أيضا لا يوجد عاد مشترك. بناء على هذا الميزان هذه القاعدة، إن وجد عاد مشترك بين الأقسام نجعل الأقسام بمنزلة الأفراد تحت نوع واحد، وإن لم يوجد عاد مشترك نجعل الأقسام متباينة وأنها بمنزلة الأنواع. والزمان نوع واحد، وإن كان معروض الزمان أنواع الحركات الجوهرية والعرضية كما سنبين إن شاء الله في مرحلة القوة والفعل. أحيانا الزمان موضوعه الحركة الجوهرية، أحيانا الحركة العرضية أو الأعراض، لما أن بين أفرادها أي أفراد هذه الحركة عادا مشتركة. سنعبر عن ذلك العاد هو اليوم أو الساعة أو الدقائق الذي يكون ميزان العاد، ويكون أقسام الزمان كلها مبتنية على ذلك العاد المشترك. والأجسام التعليمية التي لا عاد مشتركا بينها كالكرة والمخروط والمكعب ونحوها كالهرم مثلا، أنواع متباينة أي ليست أفراد لنوع واحد. وهكذا السطوح التي لا عاد مشتركا بينها، لأن السطوح كلها منفصلة ومتباينة، كالسطح المستوي وأقسام السطوح المحدبة والمقعرة، وهكذا الخطوط التي لا عاد مشتركا بينها إن كانت موجودة هذه الخطوط، كالخط المستقيم وأنواع الأقواس، فإنها تكون أنواعا للخطوط لا أفرادا للخطوط. وأما الأجسام والسطوح والخطوط الغير المنتظمة فليست بأنواع بل مركبة من أنواع شتى، ولهذا لا يقال أنها أنواع لأنها ليست حسب الموازين.
يعني واحد القياس عارض مشترك، يعني واحد القياس مشترك
زين،
هذا لا يمكن مثلا نحسب حجم الكرة.
لا
نقول مثلا هذه مؤلفة من 50
واحدة مثلا. لا لا لا، شوفوا إذا قلت 50 كذا أنتوا سو جعلتوا العاد هو الكم المنفصل، يعني أنتوا قاعد تحسب اتحادهما في الكم المنفصل وهو العدد أنتوا تجعلون له عادا مشترك. بس ولكن احنا لا نقول بهذا المعنى، مقصودنا من العد المشترك يعني الذي يكون جزءا من الجسمين، وهذا الكم المنفصل ليس جزءا من الجسمين، وانما هذا امر يعرض عليهما. ما يمكن
هذه الكرة مؤلفة مثلا من
50 جزء، اي بس ولكن صار بشيء خارج عن حقيقته. شوفوا بخلاف الزمان، احنا عندما نجعل اليوم عادا لجميع انواع الزمان، اليوم هو نفسه من الزمان، هو من جزء الزمان مشترك بين جميع الأجزاء. أما هنا عندما نجعل العاد، أولا عاد نحن نفرضه في الواقع ليس له وجود خارج في الأجسام، وهو شنو؟ يرتبط بالكم المنفصل، بعد لا علاقة له بالكم المتصل. وإلا الكم المتصل هذه السطوح وهذه الأجسام متباينة حسب الكم المتصل. نعم حسب تحليلنا العقلي وأنه نجعل مثلا هذا السطح 50 جزءا وذلك السطح نجعله 50 جزءا يعني نعرض عليه الكم المنفصل نجعله عدا مشتركا، هذا بعد لا يعتبر عدا مشترك، وإلا الجسم الأول مع الجسم الثاني من حيث التقسيم بينهما تباين، كل واحد منهما منفصل عن الآخر، لا يوجد عاد مشترك بينهما. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. الخط إذا قلنا أن الخط موجود في الخارج، الخط أمر عدمي، كذلك الخطوط كل خط نهاية لسطح من السطوح، وبما أن السطوح متباينة فإذا نهايات السطوح وخطوط السطوح تكون متباينة، لا يوجد أي عاد مشترك بينها. فهذا الذي موجود في علم الرياضيات أنه مثلا أكو مقاييس، هذا كله على حسب الكم المنفصل حسب الأعداد الرياضية، نقول أن هذا الخط مع ذلك الخط مشترك في التقسيم مثلا، أما مو حسب الكم المتصل فيكون العاد عادا خارجيا، بحسب ذلك العاد الخارجي نقسم الخطوط لا بحسب نفس الخطوط وكونها كما متصلة. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. بعد من ندخل في الفصل العاشر ونخلي البحث إلى بعد عهد المحرم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، لأنه إذا دخلنا كن نكمل هذا الفصل بعد ما يصير وهو طويل يحتاج إلى يومين على
مقاسنا. بعد ما لا هذا شيء من حقه إلى تفيزنا لنا باعتبار أنه باعتبار وصلنا لرأس المقرب النهاية وصلنا لرأس المقرب
كسب نهاية الحكمة. نهاية الحكمة فلسفة. كان أحد الفضلاء في النجف هذا ملتزم في المحرم والصفر بحضور مجالس أبا عبد الله عليه السلام، وهو رجل كان عالم ومجتهد وعنده بحث خارج، بس ولكن ما كان يلاحظ هذا العنوان عنده أنه هو أستاذ مثلا بحث الخارج ومن العلماء. كان ملتزم أنه كل مجلس الذي يسمع أنه ينعقد الإمام الحسين يحضر فيه، سواء حضر أول المجلس وسط المجلس أو آخر المجلس، حتى أحيانا أنا كنت أشوفه يوصل إلى المجلس والخطيب نازل من المنبر كان يجي يقعد يشرب له شاي ويطلع. فبعض الأصدقاء أشكلوا عليه قالوا له شيخنا أنتوا ما يناسبكم مثلا تجون بعد ما مخلص الخطيب وتشربون الشاي وتروحون، هذا يجي حكي عليكم مو مناسب مثلا أنتوا شخصية علمية كذا، حتى أحيانا صاحب المجلس ما عنده أي علاقة مع الشيخ، مع ذلك الشيخ كان يحضر وأحيانا يحضر في نهاية المجلس فقط يشرب الشاي. فأحد أقربائنا أشكل على الشيخ قال له أنه شلون أنتوا تشيكشي هذا ما يناسبكم كذا. فالشيخ قال أنه أنا سمعت قضية من وراء تلك القضية صار عندي عزم على أن كل مجلس ينعقد للإمام الحسين عليه السلام في النجف وأسمع به صاحب المجلس أي شخص كان أنا أحضر المجلس. شنو تلك القضية؟ يقول سمعت من سيد علي الشبر رحمة الله عليه الذي والد سيد جواد الشبر الخطيب بري، يقول سمعت منه أنه قال أنه أنا سافرت سفرة إلى هند والتقيت بأحد المرتاضين الهنود الذي ما كان الظاهر مسلم، كان من عبدة النار وما أدري أصنام كذا. فقالوا أن هذا المرتاض هو القوي، المرتار هذا الذي يسخر الجن يسخر الأرواح صاحب الرياضات الخاصة. فقالوا أن هذا واحد معروف في رياضاته وفي قدرته أنه عنده أجنة وكذا. والآن رحت يمه فقلت له أنه أنت واقعا يعني هكذا؟ قال إيه. قال يعني شلون؟ قال أنت أي واحد الذي تعرفه من أقربائك من أصدقائك إلى ميت أنت انويه بدون أن تذكر اسمه، أنا أحضر روحه وتتكلم معه من خلف هذا الستار، عندي هيك قدرة بحيث أجيب روحه وأخليه هنا وأنت تتكلم وياه مباشرة. السيد يقول ما يخالف، أنا نويت روح الإمام الصادق عليه السلام أنه يحضره، يقول هذا المعتار اشتغل في مقدمات العمل والأذكار مالته نصف ساعة ثلاثة أربع ساعة صار وجهه أحمر وتأذى بالأخير ترك العمل وتعصب علي قال هذا الذي أنت نويته ما أقدر أجيبه هذا من وقتكم أنتوا المسلمين مثلا أو الشيعة قال هذا إحنا عندنا أنه إمام ساعة ما أدري أقل أو أكثر وقال لي بلي الآن روح هذا الذي أنت نويته منه هذا قلت له هذا رايح الشيخ الأنصاري قال هذا الآن حاضر احكي وياه يقول سلمت عليه شفت بلي الشيخ يجاوبني باللهجة الدسفولية فعرفت أنه هذا روح الشيخ هذا من القرينة لأن الشيخ كان دسفولي وكان يحكي باللهجة الدسفولية خب هذا اللهجة الأمية ما أنت فسألت الشيخ عن هذا السؤال أنه شنو أفادك في ذلك العالم الشاهد هنا يقول أفادني فقط مجلس الإمام الحسين عليه السلام قال يقول سألت هذا العلوم الذي كانت عندك شيخنا هاي الكتب هاي قال هذه صحيح هذا التعب في محله بس ولكن هذا كلها مع الحساب والكتاب بس ولكن الذي أفادني أكثر شيء ونفعني فقط مجلس أبا عبد الله عليه السلام ينقل عن الشيخ أنه ليالي الجمعة كان عنده مجلس خاص في بيته وما كان يحضر مجلس العلماء والشخصيات كان يحضر المجلس فقط الفقراء وكان يطعمهم ليالي الجمعة هذا معروف عن حياة الشيخ أنه كان ملتزم بهذا المجلس الجمعة وهو مجلس الفقراء طبعا فالشيخ كان ينقل يقول أنه أنا بعد ما سمعت هذه القضية من نفس سيد علي شبه رحمة الله عليه هذا الموضوع عزمت على أنه أي مجلس يكون في النجف أنا أحضر فيه بمجرد ما أطلع عليه سواء كان صاحب المجلس يعرفني أو لا يعرفني يدعوني أو لا يدعوني حتى أصل أشرب الشاي حتى يسجل أنه شيخ الفلاني حضر هذا المجلس وإن كان بعد قراءة الخطيب وبعد المنبر فلا نسأل الله تعالى التوفيق لكم ولنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.